إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 33 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذه الدورة العلمية مقامة في يوم السبت الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 41 و400 ألف، وهي دورة علمية خاصة بترجمة إمام المحدثين وأمير المؤمنين الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسوف نتناول فيها ونقف معه فيها عدة وقفات، الأولى مع ترجمته رحمه الله تعالى، وهي رسالة للإمام أو للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في جزء في ترجمته، ورسالة أخرى في عادات الإمام البخاري في صحيحه للعلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله، وجزء في رفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك وقفة مع اعتقاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها، وأن يجعلها دورة مباركة. وهذه الدورة الحقيقة كان السبب في كوننا نجمع هذا الجمع للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن ابنة أخينا الأخ السيد العتل كانت ملقبة بأم البخاري، فأراد أخونا إبراهيم أن نجعل هذه الدورة إن شاء الله في البخاري، وأن تكون هذه الدورة على نفقته جزاه الله خيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يرفع درجتها، وأن يكرم نزلها، وأن يوسع مدخلها، وأن يرزق الفردوس الأعلى. نبدأ هذه الدورة بالجزء الأول فيها، وهي جزء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. أولا، عن توثيق نسبة هذا الجزء إلى مؤلفه، فقد ذكر المعتني بهذا الجزء فقال هذا الجزء صحيح بالنسبة إلى مؤلفه لعدة أمور. أولا، ما ذكره في كتبه من أنه أفرد جزءا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، فقال: ومناقب أبي عبد الله كثيرة، وقد أفردتها، هذا الكلام الذهبي، وقد أفردتها في مصنف وفيها زيادات كثيرة هناك والله أعلم. وقال: قد أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب. ثم أشار إلى أن هذا الجزء هو مقتضب لما أفرده في جزء ضخم كما قال وأثنى عليه، ولعل كلامه على هذا الجزء الضخم كان قديما أي قبل أن يدخله في كتاب سير عالم النبلاء، ويشهد لذلك ما قاله تلميذه الصفدي وله في تراجم الأعيان لكل واحد مصنف قائم الذات مثل الأئمة الأربعة ومن جرى مجراهم، ولكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاء. ثم نبه المعتنف فقال: وقد تفرد في جزئه المقتضب هذا بأشياء ليست في كتبه المطولات. وأيضا مما يوثق هذا نسبة هذا الجزء للذهبية رحمه الله ما ذكره السخوي ونصه، وأفرد البخاري صاحب الصحيح ترجمة الحافظ الذهبي. وأيضا قال وهو الثالث: ما كتب على أول ورقة في المخطوطة من نسبة هذا الجزء إليه ونصه جزء في ترجمة البخاري للشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد البارع الضابط المتقن المؤرخ الحجة الثقة الثبت العدل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى. نعم، فهذا الجزء صحيح النسبة إلى مؤلفه وهو الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر غرر أخبار البخاري.
نعم.
وهو الإمام الحجة العلم الناقد المجتهد شيخ الإسلام قدوة الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، المصنف للصحيح والتاريخ وكتاب الآداب وغير ذلك من التواليف المهذبة التي لم يسبق إليها. صحيح
البخاري هذا الاسم العام، وهو باسمه المختار، هو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ولهذا جعل كتابه رحمه الله تعالى موسوعة لكل ذلك وليس فقط على ترتيب أبواب الفقه مثلا، وإنما جعله رحمه الله تعالى موسوعة ففيه العقيدة وفيه الأحكام وفيه السير والمغازي وفيه التراجم والمناقب وفيه أبواب مختصة كالعلم، فأبواب عديدة. فهو هذا الكتاب وهو كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب جامع، فهو جامع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. نعم.
كان جده المغيرة مجوسيا فأسلم على يد أمير بخارة يمان الجعفي مولاهم، وطلب والد البخاري العلم فقال: والله سمع والدي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد.
نعم.
مولده ونشأته: مولد البخاري في شوال سنة 94 ومئة في خلافة الأمين، وربي يتيما
في خلافة الأمين العباسي خليفة العباسي، وربي يتيما لأن أباه قد مات. نعم.
طلبه للعلم وطلب الحديث ببخارة وهو ابن 10 سنين وفقي فيه،
يعني من إذن بدأ مبكرا في الطلب رحمه الله تعالى، وهذه كانت لما كانت البيئات زاخرة بالعلم والعلماء، فكان الواحد إذا شب ولده أن يطلب العلم وأن يعي ذلك ألبسه لبسة العلماء ثم دفع به إلى حلق العلماء لما كان العلم عزيزا، ولما كان له الرجال والحلقات الكثيرة المتعددة، فكانت أمة التحديث وأمة الإسناد، وكان الإسناد ظاهرا بارزا، وكان العلم في الصدور، ولهذا كان الواحد يرحل في طلبه، وكان الأولاد يجدون هذه البيئة التي كانت متوفرة فينشؤون فيها وتربون عليها، فالموفق من هدي إلى ذلك، كما ورد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لما شب وبلغ سنا أن يعي العلم في ذلك ألبسته أمور لبسة العلماء ثم دفعت به إلى حلق العلماء وقالت:
اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، سانفق عليك بمغزلي. ومعلوم ان كثير من الائمة كان الذي قد دفع بهم الى حلق العلم والعلماء امهاتهم، ولهذا فان دعاة التحرر وغير ذلك الذين دائما يرفعون يقولون في المرأة، وهم لا يريدون المرأة المتعففة، يريدون المرأة المبتذلة، المرأة التي يستمتعون بها، فيقولون المرأة نصف المجتمع والمرأة نصف المجتمع، والسلفيون يحاربون المرأة ولا يريدون لها أي مجال وإلى آخره. وهذا كله كلام باطل، فإن المرأة لها القدر العالي في الإسلام وعند أهل العلم وعند أهل السنة والجماعة، بل إننا نقول المرأة، إن شئنا قلنا المرأة هي المجتمع، هي المجتمع لأنها بعددها قد تبلغ النصف أو يزيد أو يقل حسب الأزمان، وبمهمتها فإنها تربي النصف الآخر، فهي المربية للنصف الآخر. ونقول وراء كل رجل عظيم فعلا وله قدر في الأمة امرأة، إما أم وإما زوجة توفر البيئة، وكما رأينا ذلك في تراجم كثير من أهل العلم، قد دفعتهم أمهاتهم إلى حلق العلماء، فعند البخاري المرأة، وعند الثوري المرأة، وعند الشافعي المرأة، وعند مالك المرأة، وعند ربيعة المرأة. لو تتبعنا هذا فقط لا عجزنا عن الحصر. فهؤلاء الأمهات اللواتي دفعن بأولادهن إلى حلق العلم لهن الجهد المشكور، بل ربما إن شاء الله جاء الأولاد جميعهم في ميزان حسنات هؤلاء. لكن المرأة الواعية، المرأة التي تجمع بين طاعة ربها وبين خدمة أمتها، ليست المرأة المبتذلة، المرأة الفتنة، المرأة التي هي سبب ضلال كثير من الشباب وانحراف كثير من الشباب، ليست المرأة التي ذبحت العفة على أعتاب بيت زوجها، ليست المرأة التي لا تصلي خمسها ولا تصوم شهرها ولا تحصن فرجها ولا تطيع زوجها، إنما المرأة الصالحة التي بين النبي شرطها، فهي المرأة التي إذا أمرها زوجها أطاعت، وإذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. هي المرأة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، هي المرأة الواعية، هي المرأة التي هي أول من أسلمت من الأمة، وهي خديجة رضي الله عنها التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل حتى احتوت هذا اللقاء الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام بقمة التوفيق، ثم أخذت به إلى ورقة ابن نوفل. هي المرأة التي حفظت العلم وبلغته الأمة، عائشة رضي الله عنها. هي المرأة العابدة العالمة، هي حفصة بنت سيرين. هي المرأة الشيخة التي علمت كثيرا من الرجال، وهكذا. هذه المرأة إذا أرادوا المرأة وفضل المرأة، هذه المرأة عندنا، من يعارض في فضيلة هذه المرأة؟ من يعارض في سلفي على وجه الأرض سني يعارض في أحد يمنع المرأة هذه أن تربي ولدها وأن تهيئ بيتها ليكون محضنا، ليكون مدرسة قبل كل مدرسة، وجامعة قبل كل جامعة، ويكون دراسة متأنية قبل كل دراسة، لأنها المعلم الأول الذي يفتح الصغير فاه قبل عينيه، فلا يجد إلا ثديها ولا يتغذى إلا على لبنها، فيرضع ويأخذ. والحقيقة هو ما يأخذ لبنا وفقط، إنما يأخذ عاطفة، يأخذ عمقا، يأخذ اتصالا بين هذه المرأة وبين ولدها. ولهذا ما يراها، هي المرأة التي ما يرى الصغير إلا هي، ما يرى، الذي إذا فتح فاه وجد رزق الله سبحانه وتعالى، فارتبط ذلك بهذه الأم. أول ما يضحك، ما ينزل ضاحكا، إنما يرى أما ويترضعه تضحك فيقلدها، هذه المرأة، هذه المرأة التي أول كلمة يسمعها الصغير فمن فيها، وأول ما يأخذ في فيه إنما هو منها، وأول من يراه هذا الطفل هي هذه المرأة التي تعلمه أول ما تعلمه كلمة التوحيد، التي تحفظه وترعاه وتوجهه من أول يوم. أما المرأة التي نراها هذه ليست امرأة، هذه باختصار من جند الشيطان، هذه باختصار أداته الكبرى في باب الشهوات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، في الحديث الصحيح، ما في فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. انظر إلى الشباب اليوم، لماذا لا يأتي إلى حلق العلم؟ انظر إلى الشباب اليوم، لماذا ما يطيع أبويه؟ انظر إلى الشباب اليوم، لماذا يدخن؟ لماذا يفحص ويصنع الحركات البهلوانية بالدراجات البخارية حتى يموت على الدراجة الاثنان والثلاثة والأربع من أبنائنا؟ والسبب أنه يريد أن يري المرأة شجاعته وإمكاناته وغير ذلك. هذا هو الشاب الذي صار من الصعب أن تأتي به إلى المسجد، لأن خارج المسجد المرأة تقف، وفي المدرسة تقف، وفي الشارع تقف، وفي السوق تقف، وفي المواصلات تقعد، وهكذا. هذه المرأة، هذه المرأة التي يدافعون عنها ويريدونها، هم ما يريدون المرأة الأخرى. المرأة الأخرى ما تصلح العمل، المرأة الأخرى مغمغمة هذه متطرفة، المرأة الأخرى لا، ما يريدون المرأة الأخرى، المرأة التي لها اسم الإسلام، فاطمة، زينب، خديجة، لكن مظهرها، لكن ظاهرها، لكن هديها ما يصلح أن تكون المرأة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصر. أقول هذا عند دعاة التحرر الذين أقلقهم جدا حجاب المرأة المسلمة، ولهذا قضية الحجاب عندهم من قضايا الأصول ليل نهار في وسائل الإعلام، في التصنيفات، في غير ذلك. فجر الإسلام هو فجر التحرر، هذا تحرير المرأة، هو من الضوابط الشرعية تحرير المرأة، هي المرأة عبدة، أما عند حد ولا حاجة، يكون عندنا إماء وإحنا مش عارفين ولا شيء. هو هذا التحرر، هذا التحرر من وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو دين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ليش معنا دول؟ لماذا هؤلاء؟ ليه هو ده التحرر بقى؟ ليه لآبائهن؟ ليه؟ لا، نريد للجميع. ثم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا نريد التحرير الذي هو ماذا؟ وليظهرن أرجلهن، مش ولا يضربن بأرجلهن، بل وليظهرن أرجلهن. هذه المرأة التي يريدون تحريرها، تحريرها من إيه؟ قولوا لنا تحريرها من إيه؟ في رجال يقيدونها ويحبسونها في الغرف ويريدون عتقها، في عندنا هذا؟ هو هذا التحرير، هو ده فجر الإسلام الجديد، هو هذا التنوير الذي يزعمونه، هو هذا يا إخواني، هو هذا، هو المرأة هذه، المكانة هذه التي يريدونها، لا حتى تكون المرأة رخيصة مبتذلة في متناول الجميع، في متناول الجميع. إنما المرأة الأخرى هذه امرأة لرجل، لرجل، وقد تموت بلا رجل فتكون في بيتها، لها حجابان، حجاب هو بيتها وقرن في بيوتكن ولا تخرج إلا للحاجة الشرعية، وإذا خرجت فبالضوابط. نحن ما نمنع أن تخرج المرأة، ليس عندنا حرام أن تخرج المرأة طالما نوعيت الضوابط، تخرج لحاجتها، وإذا خرجت خرجت محجبة، ما عندنا، وما عندنا أن عمل المرأة حرام أبدا، عمل المرأة هذا عمل المرأة مباح، وإذا كان بالضوابط الشرعية. ولا عندنا حتى في باب الجهاد أن المرأة ما تجاهد، عندنا جهاد للنساء، عندنا جهاد للنساء، صحيح أنه ليس فرضا لكن عندنا. ولهذا ارجعوا إلى 200 باب في الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري رحمه الله تعالى في أحاديث رسول الله في كتاب الجهاد، وضع 200 باب تقريبا إلا بابا واحدا سوف ترون فيه تقريبا 7 أبواب لجهاد النساء، 7 أبواب من 200 باب في جهاد النساء وأحكام جهاد النساء عندنا هذا. لكن المرأة ما وظيفتها إذا خرجت للجهاد؟ هذه المرأة، فدعونا من هذه الشقشقة التي أشغلوننا بها كل لحظة. هذه المرأة والمرأة والمرأة مهضومة عند السلفيين، والمرأة مهضومة عند كذا. المرأة ما كيف نهضم المرأة؟ مرأة عزيزة، مرأة كريمة، مرأة مصونة. المرأة هذه لا أمة أكرمتها مثلما أكرمها الإسلام. لم تكن المرأة التي لا كيان لها تدفن حية، وليس إلا لأنها أنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إنما عندنا المرأة الأنثى التي إذا بشرت بها بشرت بها وجاءت الأنثى، أبشر، فإن من قام على هذه المرأة وربها وأدبها وأحسن تأديبها دخل بها الجنة وأدخلته الجنة إن شاء الله تعالى. فكيف إذا كنا ثنتين ثلاثا؟ عندك كم يا عبد الغني؟ ثلاث. في أحد عنده أربعة؟ عن يونس؟ ما شاء الله. شيخ إبراهيم؟
شيخ
طارق. في شيخ طارق؟ ما شاء الله. أي الأربعة الأربعيات كثيرة. في خمسة؟
خمسيات.
في إن شاء الله في عن الخمسيات. في نعم، ويمكن ثلاث تسعيات كمان. ما هو أعلى إسناد عندنا في البخاري تسعيات، وهو حديث واحد من الثلاثيات إلى التسعيات. هذه المرأة عندنا، فليبشر الإنسان بهذا الأمر، فهي سبب من أسباب دخول الجنة، وليس أنها تدفن حية، ليس إلا لأنها أنثى، ليس إلا لأنها أنثى. هذه المرأة عندنا والحمد لله. فهي أم البخاري رحمه الله تعالى، التي لا مدرسة ولا جامعة ولا بعثة، خرجت في الأمة مثل ما خرجت هذه المرأة المباركة من هذا المحض العظيم. نعم.
وفقه فيه من الصغر، وذابت عيناه في صغره، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام فقال لها: قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو دعائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره.
كرامة أرادها الله، أولا كرامة المرأة، رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو دعائك. نعم.
قال وراق البخاري: قلت له كيف كان
في تاريخ بغداد سير علم النبلاء تاريخ الإسلام هذه القصة. نعم.
قال وراق البخاري: قلت له كيف كان بدء أمرك؟ قال ألهمت حفظك.
قال في الحاشية وراق البخاري ومحمد بن أبي حاتم أبو جعفر البخاري النحوي الوراق، قال ذبي ولأبي جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري وراق أبي عبد الله كتاب شمائل البخاري جمعه وهو جزء ضخم. نعم. وقال السخوي ولوراق أبي جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري شمائله في نحو كراسين. نعم.
قال وراق البخاري: قلت له كيف كان بدء أمرك؟ قال ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولي 10 سنين أو أقل.
نعم، حباه الله ذكاء وفطنة وحفظا، هذا معنى ألهم، هيئ ويسر الله له ذلك ووفقه. كم من أبنائنا إخواني والله من هو حافظة، يعني أبناؤنا ما نظن يا إخواني عصور الحفظ انتهت، ما نظن هذا والله. من أولادنا وأبنائنا من عندهم الإمكانات العالية، لكن توجيه الأب وحسن توجيهه والأخذ بيديه إلى هذا الطريق، وإلا هناك ما شاء الله تبارك الله من الأولاد والأبناء من قد يطالع الشيء المرة والمرتين فيعلق بذهنه شيء كثير من ذلك. نعم. ورأينا من أبنائنا من يحفظ آلاف الأحاديث والمنظومات والألفيات موجود، والحمد لله موجود، ليحفظ 3000 4000 5000 حديث موجود. نعم.
ثم خرجت بعد من المكتب فاختلفت إلى الداخلي وغيره، فقرأ للناس يوما سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت
يعني قرأ يوما، فكان مما قرأ هذا الإسناد، قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت مازال هو في العشر،
إن أبا الزبير
عشر. نعم.
فقلت
10 سنة.
فقلت أن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني، فقلت ارجع إلى الأصل.
قلت لو أن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني، يعني أسكت يا غلام. قلت ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل.
فذهب فنظر ثم خرج فقال كيف يا غلام
كيف يا غلام قلت ماذا
فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فأصلحه وقال صدقت وكان لي 11 سنة.
نعم هو الزبير وليس أبا الزبير ليس أبا الزبير هو حدث سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. نعم
فلما طعمت في 13 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك وكتب وكيع
وليس في 60 أو 70 أو 80 سنة طعنت في 13 سنة. نعم
ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة
كانت هي طريقتهم أولا وهي حفظ الأصول يحفظون الأصول. نعم وقد كانت المصنفات قليلة إلى حد ما بالقياس إلى ما بعد ذلك وكانت هذه طريقتهم أنهم يحفظون هذه الأصول. نعم
ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة فرجع وأقمت في طلب الحديث.
نعم رجع أما أنا فأقمت في طلب الحديث. نعم
شهوره قلت فأخذ عن أبي عاصم النبيل والأنصاري وعبد الله بن موسى والمقرئ وأبي المغيرة والفريدان
والأنصاري كما في حشية قال هو محمد بن عمراء ابن المثنى أبو عبد الله الأنصاري. نعم المحدث الثقة. نعم
ثم عن مثل أبي اليمان وعفان والقعنبي وعبدان
والقعنبي
ثم عن المسندي ومحمد بن سلام والحميدي وابن المديني وطبقتهم.
نعم
ثم عن بندار ويعقوب الدورقي والذهلي وخلق ثم ينزل إلى الرواية عن تلامذته كأحمد بن المهارة والحسين بن محمد القباني وأبي العباس السراج
وأبي العباس السراج. نعم
وقد روى عن عدة من مشايخه أحاديث ثم روى أيضا عن رجل عنهم كيحيى بن معين والإمام أحمد وسليمان ابن بنت شرحبيل فأكثر أشياخي ممن حدث عن صغار التابعين كهشام بن عروة
وروى عن عدة من مشايخي أحاديث ثم روى أيضا عن رجل عنه يعني بواسطة يعني حدث عن مشايخي بلا واسطة وحدث عن بعضهم بواسطة وهذه تكون علة وإلا الأصل وطلب علو الإسناد لكن قد تكون علة تقتضي النزول ليرتفع أو ليبين. نعم
وحميد الطويل ويونس بن عبيد
فأكثر أشياخي ممن حدثه عن صغار التابعين كهشام وهو ابن عروة بن حوري رسول الله كما في حاشية. نعم
وحميد الطويل ويونس بن عبيد.
نعم
ثم من حدث عن ابن جريج والأوزاعي ونصر ثم من حدث عن شعبة والثوري ثم من حدث عن مالك وإياس وحماد بن زيد ثم من حدث عن ابن المبارك وعشرين ابن عيينة ونحوهم فلو عمر 90 سنة لانتهى إليه علوم الإسناد مع المعرفة وأن
رحل إلى العراق لأنه جمع كل هذه الأسانيد. نعم
ولما رحل إلى العراق
وصارت عنده والأسانيد يا أخواني سلاسل فسلاسل فيأتي الإنسان بإسناد هذا المكان فيكون الحديث عن طريقه وبإسناد هذا المكان وبإسناد هذا الرجل ولهذا فالأسانيد سلاسل. نعم
ولما رحل إلى العراق
وخراسان
والحجاز والشام ومصر
نعم
كثرة شيوخي ومعتقدهم وقال
كثرة شيوخي ومعتقدهم. نعم هل كان البخاري يحدث عن كل أحد أو أنه كان ينتقي؟ نعم
وقال عراق محمد بن أبي حاتم سمعت يقول أمليت لهم 1000 حديث عن 1000 شيخ لي ثم قال كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
المراد هنا ليس فيهم إلا صاحب حديث يعني في مقابلة الرأي يعني صاحب سنة إلى صاحب حديث على مذهب أهل الحديث إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم أي أهل السنة أي أهل الأثر ف فدل هذا على أن البخاري رحمة الله عليه توافر له ميزتان عظيمتان. الأولى كثرة المشايخ، ولا شك أن كثرة المشايخ مع جلالتهم فضل عظيم، فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. ليس أن يكون لك الشيخ الواحد، الشيخان فقط، إنما من اجتمع له العدد الكثير والجم الغفير من المشايخ، دل هذا على كثرة الرحلة وكثرة المشافهة والهمة في الطلب وغير ذلك. طيب، الميزة الثانية أنهم أصحاب حديث، أنهم أصحاب سنة، وهذه الميزة التي لا تدانيها ميزة. فلو أن الإنسان أخذ الرواية وأخذ العلم عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول لمن هو التصديق، أو كلهم يقول بتكفير المسلمين بالمعاصي، أو كلهم يقول ألا قدر، أو كلهم يطعن في أصحاب رسول الله، هذه خيبة ولا لا يا إخوان؟ هذه تسقط الإنسان، لا ترفع الإنسان، هذه تسقطه. ولهذا لا بد من هذا الشرط وهو السنة، ولو لم يكن لك إلا شيخ واحد. ولهذا قد تترك عشرات المشايخ لشيخ السنة، فإن أخذت عن شيخ السنة ومت على شيخ واحد هذه محمدة لك، لأنه كان بإمكانك أن تكثر لكنك ما كثرت. لماذا؟ لأنك تريد المصدر الصافي، والمصدر الصافي ليس يوجد إلا، ولم تتمكن من الرحلة إلا لهذا، فيكون هذا المصدر الصافي كافيا إن شاء الله. إذن الشرط في كثرة المشايخ والتلقي عنهم السنة، فإن توافرت لك السنة في 5 فلا تضيع الفرصة، في 10 فلا تضيع الفرصة، في 100 فلا تضيع الفرصة، فإن لم يكن إلا الواحد فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وليكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لكن أن تحرص على تعدد المشايخ، أريد 5 في القراءات، وأريد 10 في الحديث، وأريد 10 في الفقه، وأريد وأريد وأريد، وكلهم ليسوا من إيه؟ ليسوا من أهل السنة، فهذه لا تزيدك إلا شرا. تعرفون الحديث الضعيف هذا، مهما تعددت طرقه إن لم تكن صالحة لأن تنهض به، ماذا يكون الحال يا أخواني؟ والحكم هذه ما زادته إلا ضعفا، وما زادته إلا وهنا. لكن إذا صلح الاعتضاد، نعم،
رحلاته لطلب العلم. قلت
كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، مش معناه أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، ده في الإيمان، ثم هم في القدر كذا، لا، معناه يا أخوان، معناه أنهم على منهج أهل السنة والجماعة. هذه إشارة إلى الحديث، لو قال كلهم ما فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسيأتينا إن شاء الله في معتقد البخاري الإشارة إلى مشايخ وانتقائهم في السنة وإبراز منهجهم في السنة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم هذه السنة، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، فيخير شرف المرء. يا إخواني، لو ما حصلت من العلم إلا ما أقمت بعبادتك فقط مع سنة فأنت على خير عظيم. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ما الفائدة أنك تتعلم الكثير والكثير والكثير ولكن على غير السنة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما في فائدة. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إذن احرصوا يا أخوان على السنة، احرصوا على السنة، يبقى كل شيء عندنا هو السنة، ولو قل عملنا وقل علمنا، لكن إن كان على السنة فالحمد لله، فالحمد لله. ولهذا أول ما ينصح به طالب العلم، أول شيء، مش طريقة الطلب، مش مسألة بقى طريقة، قبل الطريقة هي ماذا؟ الانتقاء. لازم الشيخ السلفي، لا بد من طلب السنة أول، اطلب السنة أولا على يد أهل السنة، ها، مرة معنا في حديث أبي ذر زر بن حبيش
ما جاء بك
ما جاء بك قال جئت
أطلب العلم
أطلب ده الغرض الغاية إلى أن قال وكنت امرأ
أصحاب رسول
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك كنت امرأ من أصحاب رسول الله يبقى هذا مين الذي سأسأله الذي سأتلقى عنه يبقى لماذا ضربت في الأرض طلبا للعلم السلفي على يد من تطلب على يد أصحاب النبي ومن صار على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد الإنسان أن يحدد هدفه باختصار لا تجلس عند رجل ليس من أهل السنة يبقى أول شيء تسأل نعم ماله يعني تقصد أن يخرج يعني بعض الرجال المتكلم فيهم من جهة البدعة لا هذا مستثنى هذا الاستثناء وهو وجود هؤلاء هذا مستثنى لعلة ولهذا نبهوا على بدعتهم فيكون هذا كالإيه هذه مسألة العلة مثل أكل الميت لا تؤصله أنه من حلال الطيب لكن هذا إن فمن اضطر غير باغ ولا عاد نعم
رحلاته لطلب العلم قلت وقدم بغداد سنة 120 وعزم على
رحلاته لطلب العلم رحلة أي إمام لطلب العلم هذا أصل عندهم في الطلب أصل في الطلب مسألة الرحلة دي أصل في الطلب من أراد العلم أتعب نفسه أتعب بدن لا يطلب العلم ولا ينال العلم براحة الجسم لا ينال العلم براحة الجسم يخلى بينك وبين الشهوات وتنام ملء جفونك لا إنما طلب العلم يحتاج إلى بكور كبكور الغراب وصبر كما يقال كصبر الحمار نعم
وعزم على المشي إلى عبد الرزاق لمحمد بن إسماعيل
قلت وقدم بغداد سنة 120
وعزم على المشي إلى عبد الرزاق باليمن فبلغه وفاته مع أن قدماء شيوخي أعلى من عبد الرزاق
يعني هو من جهة علو السند قدماء شيوخي أعلى وقد عزم على رحلة إلى عبد الرزاق ولكنه بلغه وفاته نعم
تلامذته وحدث عنه خلائق منهم مسلم فيما قيل والترمذي
وحدث عنه خلائق يبقى حدث عن خلائق حدث عنه خلائق هذه أيضا إشارة إلى أن العلم لما تلقى كما قلنا على الأشياخ ما تلقى من كتب مش قرأ كتبا وصنف كتبا قرئت له لا إنما أخذ عن فلان وفلان وأخذ عنه فلان وفلان يبقى العلم يطلب على يد من يا أخوان على يد الأشياخ على يد الأشياخ لا يطلب من الكتب العلم له مصطلحات والعلم صنعة من الذي تربى على الصنعة من نفسه يا أخوان في أحد فيكم الآن يفتح محل كهرباء السيارات هكذا ويقوم بإصلاح السيارات من غير أن يكون قد تعلم ها في نجار يا إبراهيم يفتح ورشة من غير أن يدق مسمارا ما يستطيع ما تصدق المسمار تدق يدك ما تدق المسمار وإذا دققت المسمار فبعد مثلا 20 دقة يدخل المسمار إنما الثاني لا يعرف كيف يدق ولذا يقومون بالاختبارات كده احنا الواحد فينا يمسك المسمار ويثبته بيديه ربما رجليه نحتاج حتى يدق هو لا ما يحتاج إلى هذا هو ما يحتاج إلى هذا يا إخوان هو يرمي المسمار كده هو يرميه في الجدار أو يرميه في الخشبة ها صح يا إبراهيم يعمل كده تجد المسمار وقف وبعدين يضربه يرميه كذلك صاحب أي صنف على كهرباء السيارات إلى ميكانيك السيارات أول ما يركب السيارة يسمع الصوت يقول فيها كذا خلاص وقف ليه؟ لأنه يدري ما فيها يدري علتها فمن الذي حصل صنعة بلا معلم من يا أخواني الذي حصل صنعة بلا معلم ما في كذلك العلم صنعة لابد أن تؤخذ على يد أربابه والكتب لا تغني الكتب مع الذكي اللبيب وكذا وغير ذلك قد يظن أنها تغني فنحتاج إلى شيخ له، أنا أحفظ أوت كل شيء في الكتب، ولكنه يحفظ من غير ضابط وعليه. فإنك ترى أمثال هؤلاء الذين تربوا على الكتب فقط، ترى أمثال هؤلاء يحون من الشذوذات في المسائل ما الله به عليم، والله يخفى عليه أدنى المسائل. ليه؟ لأنه لم يعرف ضابطها. ولا زال السلف يعيبون من شيخوه صحيفته، أليس كذلك؟ نعم.
تلامذته
حدث عنه خلائق منهم
مسلم فيما قيل،
نعم،
والترمذي وأبو حاتم.
أبو عيسى مسلم تلميذه النجيب الذي كان يثنى عليه الثناء العظيم، إمام الدنيا في الحديث، يقول نعم يا أستاذ الأستاذين.
وابن أبي الدنيا
والترمذي أبو عيسى الترمذي، ولو سؤالات معه رحمه الله انتفع به انتفاعا عظيما، بل إن شئت قلت تخرج به، أي بالبخاري وبالدارمي رحمه الله. نعم.
وأبو حاتم وابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي وصالح جزرة وابن خزيمة وإبراهيم بن معقل النسفي ومحمد بن يوسف الفربري ومحمد
الفربري
الفربربي فربري ومحمد بن سليمان بن فارس وعبد الله بن الأشقر وابن أبي داود والقاضي المحاملي ومحمد بن عنبر
محمود بن عنبر
ومحمود بن عنبر ومنصور بن محمد البزدوي، ولم يلقه النسائي،
ولكنه أثنى عليه الثناء العظيم وأثنى على كتابه. أبو عبد الرحمن النسائي أعظم أهل الدنيا معرفة بالحديث في زمانه وعصره، ما مات إلا وهو إمام من أئمة الدنيا رحمة الله عليه. نعم.
وروى الخطيب في تاريخه عن القاضي الحيري وثقة آخر سمعت أبا إسحاق المستملي يروي عن الفربري أنه قال سمع الصحيحة لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل فما بقي أحد يرويه غيري. ذكر مصنفاته. كتاب التاريخ، قال وراق البخاري سمعت يقول لما بلغت 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وألفت التاريخ بالمدينة الذات، وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة لكني كرهت التطويلة.
نعم.
تحاكم العلماء إليه، وتحاكم إليه الحميدي هو وآخر في حديث فقضيت له.
وتحاكم إلي الحميدي وهو من مشايخي، ولا لا يا إخوان؟ هذا من مشايخي. نعم.
عودة إلى طلبي للعلم،
لأن مشايخه قد أثنوا عليه الثناء العطر، هذا ثناء مشايخه وليس ثناء الأمة أو ثناء طلابه. هذا قتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى، المتوفى 40 و200، يقول جلست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. سئل قتيبة ابن سعيد وهو من أجل مشايخ البخاري وأصحاب السنن، سئل قتيبة عن طلاق السكران هل يقع ولا لا، فدخل محمد ابن إسماعيل فقال قتيبة للسائل هذا أحمد بن حنب وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني قد سقاهم الله إليك، لما سئل عن طلاق السكران. فلما دخل البخاري قال هذا أحمد بن حنب وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني قد سقاهم الله إليك، وأشار إلى البخاري. قال أحمد بن حنب، هذا ثناء شيوخه، قال أحمد بن حنب ما أخرج خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال إسحاق بن راهوية المتوفى 38 و200 يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وقال إبراهيم بن محمد بن سلام كان الرتوت أي الرؤساء من أهل الحديث، وذكر كبار شيوخ عصر يقضون لمحمد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة. نعم.
عودة إلى طلبه للعلم، وعن أبي بكر الأعين أنه سمع البخاري على باب الفريابي وهو أمرض، فقلنا كم عمرك؟ فقالت 17 سنة.
هو من 10 سنين ألهمه الله عز وجل حفظ الحديث والتوجه، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. نعم.
عودة إلى ذكر مصنفاته، قال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال رجل
كتاب الصحيح. كتاب الصحيح. نعم. قال البخاري:
قال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال رجل معه: لو جمعتم كتابا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. وعنه قال: أخرجت من نحو 600,000 حديث. قال الفارابي: سمعت يقول: ما كتبت في الصحيح حديثا حتى اغتسلت قبله وصليت ركعتين.
نعم. يبقى إذن هذه أخذها فكرة الجمع، هذه قذف الله عز وجل في قلبي وهيأها له من مجلس إسحاق. هنا ذكر أن رجلا قال: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال رجل معه: لو جمعتم كتابا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي. وأيضا لسعة اطلاعه وحرصه على أن يكون هذا الكتاب ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام، فقال: أخرجته من نحو 600,000 حديث، يعني انتخبته مما يوافق الشرط من أعلى الصحيح. وقال الفرابري: سمعته يقول: ما كتبته صحيح حديثا حتى اغتسلت قبله وصليت ركعتين. اغتسل قبله وصلى ركعتين. وجاء أيضا أنه ما وضع تبويبا إلا وقد أيضا صلى ركعتين، فيكون هذا للتبويب وهذا للحديث، وربما يكون الحديث بتبويب. نعم.
وقال وراقه: ما أدخلت فيه إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب.
ما أدخلت فيه إلا ما صح، لكن هل البخاري جمع كل الصحيح؟ لا، يقول: وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب، كي لا يطول الكتاب. وقد وضع شرطا رحمه الله تعالى، وقد وفى به قدر استطاعته، فأدخل الأحاديث التي هي على شرطه، أدخل الأحاديث التي هي على شرطه رحمه الله. لكن في غير البخاري وفي غير مسلم توجد الأحاديث الصحيحة التي ما أخرجها البخاري ولا مسلم. نعم.
وقال وراقه: قلت له: تحفظ جميع ما يدخلك في المصنف؟ فقال: في المصنف.
تصنيفك هذا تحفظ جميع ما أدخلته فيه؟ نعم.
فقال: يخفى علي جميع ما فيه، وصنفت جميع كتبي 3 مرات.
نعم.
عودة إلى كتابه التاريخ، ونشر بعض استاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ، وقد أخذه إسحاق بن راهوية فأراه عبد الله بن طاهر الأمير وقال: أريك سحرا؟ قال فنظر فيه وتعجب وقال: لست أفهمه.
نعم.
نصيحة أحمد بن حنبل له: قال: دخلت بغداد 8 مرات، في كلها أجالس أحمد بن حنبل، وقال له أبا عبد الله: تدع الناس والعلم وتصير إلى خراسان. قال: فأنا الآن أذكر قوله.
نعم.
مجالسه للتحديث. قال الحاكم: وردني سبوه 50 فأقام بها 5 سنين يحدث على الدوام. جلده في طلب العلم. ثم قال وراقه: كنت أكون معه في بيت فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20، في كل ذلك يقدح فيري نارا بيده ويسرج ثم يخرج أحاديثا.
نعم. كم مرة؟ هذا نوم البخاري، هذا ليل البخاري. الواحد فينا يريد أن يكون كالبخاري بدون تعب ولا نصب، علم يلقى عليه خلاص، يظن أن العلم إنما يلقى عليه إلقاء بلا تعب ولا نصب. فتقول: هذا البخاري أمير المؤمنين وإمام المحدثين، كان يحفظ كيت وكيت وكيت. طب انظر إلى صنيع البخاري وانظر إلى جهد البخاري، يا ترى لو أنك فعلت مثل ما فعل سوف تحرم فضلا؟ يقول وراقو: كنت أكون معه في البيت فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20، كلما يقوم البخاري رحمه الله تعالى يوقد نارا وينظر في أحاديثه 15 مرة أو 20 مرة. نحن نقوم هذه المرات إذا كان الواحد منشغلا بأمر من أمور الدنيا يقوم، وما نسميه الأرق، هذا إذا كان الإنسان مشغولا يقوم كثيرا، والوقت الذي ينام فيه أيضا ربما كان يحلم بالأمر، يعني هو وهو نائم مشغول وهو قائم مشغول، هذا نجده ولا لا يا إخوان؟ عادي جدا، 15 مرة والعشرين مرة دي نجدوها، لكن لا نجدوها في العلم، إنما نجدها في غير ذلك. فيكون مشغولا بالعلم. فلذا كان البخاري رحمة الله عليه، فهؤلاء كما قالوا لا يطلب العلم براحة الإخوان الجسم، ولا ينال العلم براحة الجسم، لا تنظر إلى جسمك مع هذا، ولا إلى طعامك وشرابك، ربما أكلت ربما ما أكلت، ربما نمت على عتبة دار شيخك، ربما بعت أثاث بيتك، ربما أشرفت على الهلكة في المفاوز وكذا، ربما. ولهذا أعطي العلم كلك يعطيك ماذا؟ بعضه. إنما نحن نريد أن نعطي العلم فضول أوقاتنا، ونقول ننسى، ونقول ما حصلنا، ونقول كذا وكذا. ليه؟ انظر إلى البذل الذي بذلته من أجل العلم. نعم.
عودة إلى تصنيفه الصحيح وعن البخاري،
يعني هذا دليل على أن الذهبي رحمة الله عليه لم يرتبه ترتيبا معنصرا، إذا فرغ من العنصر انتقل إلى غيره، وإنما كأنها وقفت مع ترجمة البخاري، ولهذا قد يعود الشيء مرة ثانية. عودة إلى تصنيفه الصحيح. نعم.
وعن البخاري قال صنفت الصحابة في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى، قلت جزاه الله عن الإسلام خيرا،
أي الذهبي جزاه الله عن الإسلام خيرا،
نعم ما ادخر لمعاده،
نعم ما ادخر لمعاده. يبقى إذن الصحيح كتاب من كتب البخاري رحمة الله، وهو أعظمها وأجلها وكلها جليل وعظيم. هذا الرجل ما وضع قلمه في قرطاسه إلا كتب ما ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام، على قدر البخاري كانت من المصنفات. ولهذا للأسف من الآفات العظيمة جدا 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 أن يبدأ الإنسان بالتصنيف قبل العلم، وقد يكون ماهرا في ذلك لكنه لا يحفظ ما صنف ولا يفهم ما صنف، خصوصا في عصرنا هذا قد يصنف الإنسان مصنفات في وقت قصير، لأنه يستطيع أن يجمع هذا من الموسوعات ومن الحاسوب وغير ذلك مما يسهل هذه المسألة، لكنه لا يحفظ ما فيها. ولهذا لا تغترن بشيء من هؤلاء، ما تغتر بأمثال هؤلاء، مش تلقى الواحد بقى تجلس يعني تضم رجليك لأنه له مصنف من 10 مجلدات أو له كذا وكذا وكذا، وتخاف أن تعد قدامه يعني فضلت الشيخ فضلت العالم. الإخوة لو سمحتم، لو سمحتم، اللي بيتكلم يرجع الخلف، بيتكلم يرجع الخلف، اللي معه ولد بارك الله فيكم لا يتكلم، نسمح بأي شيء إلا الكلام بارك الله فيكم، إلا الكلام.
البشارة باقتداء،
نقول بارك الله فيكم، وقع السير دلوقتي، أي نعم، فتجلس أمام هذا الذي له المصنفات وتحسبه عالما، تحسبه يفهم ما في مصنفه ويفهم ما في كتابه، وقد لا يفهم. هذه آفة عظيمة جدا، فلابد أن يسبق العلم التصنيف، العلم قبل التصنيف لابد، حتى ينفع الله عز وجل بتصنيفك هذا وتعي ما فيه. نعم.
البشارة باقتداء البخاري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
بكثرة الكتب. نعم.
قال الراقب سمعت نجم بن فضيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النعم والبخاري يمشي خلفه، فكلما رفع قدما وضع البخاري قدمه في مكان قدمه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أي أنه يسير على خطاه ويلتمس آثاره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ساعة حفظي وعلمي وعلمه كعبه. ثم قال وبلغني أن البخاري شرب بلا ذر، فقلت له خلوة هل من دواء للحفظ؟ قال لا أعلم. ف ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومته النظر.
نعم، هذا هو الدواء، تأكل تشرب تفعل كل هذا ما يغنيك. نعم قد يكون بعض ما ينشط الذهن، لكن هذا ما في فائدة إذا لم تكن حافظا ومديما للنظر والمراجعة والعرض. هذا هو الذي يثبت الحفظ في صدرك. قال: لا أعلم شيئا أنفع الحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الأمر بذلك: فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. نعم، تعاهدوا، التعاهد هو يسمى التعاهد، أي أنك تحفظ وتكرر المحفوظ 20 مرة 30 مرة، لا تنتقل منه إلى غيره إلا إذا أتقنت، ثم بعد ذلك تجعل ورد للمراجعة. إنما قد يحفظ الواحد لذكائه، قد يحفظ سريعا وينسى سريعا، ويفرح أنه حفظ سريعا ثم يترك المحفوظ فينساه سريعا. نعم.
قال عباس الدوري: ما رأيت أحسن طلبا للحديث من البخاري، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قرعة.
الله أكبر. نعم.
وعن بعضهم قال: رأيت أبا زرعة بين يدي البخاري يسأله عن علل الحديث، وعن البخاري قال: ما عندي حديث إلا وأنا أذكر.
هو الإمام، لكن هؤلاء الأئمة كانت صنعتهم الخاصة في مسألة العلل، ولهذا كان ينتفع بعضهم من بعض. نعم.
وعن بعضهم قال: رأيت أبا زرعة بين يدي البخاري يسأله عن علل الحديث، وعن البخاري قال: ما عندي حديث إلا وأنا أذكر إسناده.
نعم.
وقال عراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى المشايخ بالبصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى علي ذلك أياما فلمناه، فقلنا له بعد ستة
أيام على حسب النحو حتى أتى على ذلك أيام فلمناه. نعم.
فقلنا له بعد 16 يوما: قد كثرتما علي، فعرض عليها ما كتبتما، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها على ظهر قلب.
نعم، فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها على ظهر قلب. نعم.
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، فعلمنا أنه لا يتقدمه أحد، فكان أهل المعرفة بالبصرة يغدون خلفه في طلب الحديث ويكتبون عنه.
نعم. ومع ذلك لما جاء يضع الصحيح بقي ينظر فيه ويضع ويجمع وينظر فيه 16 سنة. انظر يا أخواني لهذا العمر، البخاري صنف مصنفة الجامع الصحيح المسند هذا في 16 سنة ينظر فيه، ومع ذلك ما وضع فيه حديثا إلا واغتسل وصلى ركعتين، وجاء واستخار وصلى ركعتين، وجاء كذلك في التبويب، وجاء أن ذلك كان في المسجد الحرام، وذكر ابن حجر أن ذلك لعله كان في البداية، لأنه ما جاور هذه المدة بمكة، ما جاور كل هذه المدة بمكة.
قال ابن عدي:
وكذلك أيضا التبويب له نظر فيه أيضا في الروضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعناية عظيمة بهذا الكتاب المبارك الجامع الصحيح، لأنه قال: جعلت هذا الكتاب حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، حجة بيني وبين الله في أن أنفع أمة الإسلام، هذا عمل جلي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب. شوف، مع إمامة محمد بن إسماعيل البخاري في الحديث، ومع ذلك هذا المصنف قد جعله في 16 سنة وانتخب أحاديثه من 600,000 حديث. قال: إلا تيقنت صحته، وتيقنت صحته، ما كتب حديثا إلا استخار واغتسل وصلى ركعتين وتيقنت صحته. ولهذا كل أحاديث البخاري يقطع البخاري بأنها صحيحة، وقد عرض صحيح هذا على الأئمة والفحول فأقروا ما فيه. ثم ثلاثة أحاديث كما ذكر العقيلي أو أربعة قال والحق فيها مع البخاري، والحق فيها مع البخاري، فكل ما في البخاري على كلام العقيلي صحيح وقد عرض على الأئمة. وهذا أيضا، هذه أيضا نتيجة وصل إليها الشيخ الهمام شيخ الإسلام في كل زمان ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أنه ليس في البخاري حديث ضعيف. نعم.
قال ابن عدي سمعت عدة يحكون أن البخاري اجتمع له أصحاب الحديث ببغداد فعمدوا إلى 100 حديث قلبوا متونها وأسانيدها ودفعوا إلى كل واحد 10 ليلقيها فسأله أحدهم عن حديث 10 ليلقيها فسأله أحدهم عن حديث فقال لا أعرفه، ثم عن آخر قال لا أعرفه، حتى فرغ من عشرته. فكان العلماء يقول بعضهم لبعض الرجل فهم، ومن لا يدري قضى عليه بالعجز. ثم سأله الثاني والثالث حتى فرغوا فلا يزيدهم على لا أعرف.
يعني كلام العالم وحكم العالم غير حكم العام والسطحي. نعم.
ثم التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا وكذا، ويرد كل متن إلى إسناده حتى كمل 100، فأقر له الخلق بالحفظ. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول الكبش النطاح.
نعم. هذه القصة إن كان في إسنادها مقال لكن عموما يذكرها كثير من أهل العلم ومنهم الذهبي هنا رحمه الله تعالى. وهب أن هذه القصة غير موجودة وغير ثابتة، فإن إمامة البخاري وحفظ البخاري يشهد به القاصي والداني، وليس هذا أصلا بعجيب على البخاري رحمه الله تعالى، هذا ليس بعجيب ولا بكثير، ولا يقال هذا من المبالغة، لا هذا ليس من المبالغة. قدر البخاري، من عرف قدر البخاري عرف هذا، وقد عرف قدر البخاري مشايخ البخاري كما مر معنا قتيبة وأحمد وعلي بن المديني، مشايخ البخاري أقروا له بهذا الفضل. نعم.
عودة إلى مجالسه للتحديث. وقيل كان يحضر مجلسه ألوف بالبصرة فحدثهم يوما بأحاديث بصرية وقال هذه ليست عندكم.
خذوا أنتم وأنتم أهل الاختصاص بأحاديث البصرة، خذوها. حدثهم بأحاديث بصرية وقال هذه ليست عندكم. نعم.
عودة إلى ذكر مصنفاته. كتابه في الهبة،
كتابه في الهبة. نعم.
وعمل كتابا في الهبة نحو من 50 حديثا،
500 حديث،
من خمسمائة حديث، وقال ليس في كتاب وكيع في الهبة سوى 3 أحاديث، وفي كتاب ابن المبارك نحو من 5 أحاديث. عودة إلى سعة حفظه. وعنه قال ذكرت أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300 نفس.
أصحاب أنس رضي الله عنه قال فحضرني في ساعة 300 نفس. نعم.
انتفاع مشايخه به. وما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به.
الله أكبر، الله أكبر. هو نعم ينتفع به بأنه يأخذ الحديث عن طريقي، لكن هو ينتفع به أكثر لأن عنده من الفوائد وعنده من الأسانيد الكثير. نعم.
امتحان أهل سمرقند له في الحديث.
ولهذا معنى المشيخة هنا يا أخواني ليست المشيخة تعني الفضل والتقدم في كل باب، هو يأخذ حديثا من شيخي هذا يكون من مشيخي، لكن هو في العموم قد يكون أعلم منه بكثير، ناهيك عن علم الحديث ذاته ودقائقه وعلله، ناهيك عن الفقه والاستنباط، هذا شيء آخر. نعم. هذا معنى وما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه به أكثر من انتفاعي به. أنا انتفع به في الأمر الخاص لكن هو انتفع به فيما هو أعم من ذلك بكثير. نعم.
امتحان أهل سمرقند له في الحديث. وعن أبي الأزهر قال قال بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث فاجتمعوا وأحبوا مغالطة البخاري فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرم، فما تعلقوا منه بسقطة؟ الله
أكبر. أقول كما قلت لكم هذا ليس ببعيد على البخاري رحمة الله عليه. نعم.
تعظيمه لابن المديني، وقال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، وربما كنت أغرب عليه.
نعم.
عودة
ابن المديني يقول: ما رأيت مثل ما رأت عيناي مثله. نعم.
عودة إلى ساعة حفظه، وعنه: رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام وكتبته بمصر، فقلت يا أبا عبد الله بكماله، فسكت.
نعم. هذا يدل على أن الله عز وجل قد حباه بذاكرة عظيمة حتى أنه كان يعي هذه الأحاديث، فلا يضره تأخير كتابتها. نعم.
عدد الأحاديث في تصانيفه، وقال عراقه: سمعت يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت تصانيفي من الحديث، فإذا نحو 200,000 حديث، ولا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة.
الحمد لله. ولهذا وضع صحيحه هذا رحمه الله تعالى جامعا لكل هذه الأشياء، فكان يبوب ويأتي بالآية ويأتي بالحديث. والحمد لله القرآن والسنة ما ترك شيئا. نعم.
عودة إلى ساعة حفظه، وعنه قال: لو قيل لي شيء ما قمت حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة.
نعم.
وقال البخاري: قال لنا الفريابي: سفيان عن أبي هريرة عن أبي الخطاب وهو معمر، وأبو الخطاب هو قتادة، فقلت لهم ذلك. وعنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. وقيل كان يحفظ الشيء
يحفظون غير الصحيح لاجتنابه، فيعرفون الضعيف حتى إذا ورد عليهم حديث عرفوا ضعفه، كما كان ابن معين يفعل رحمه الله. فكان ولهذا مئات الألوف هذه من الأحاديث لم تكن هي المرفوعة فقط، بل المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ولم تكن الصحيحة فقط أيضا، بل كان فيها الصحيح وكان فيها الضعيف، لأن هذا من نوع العلوم، والإنسان لا يتوصل إلى معرفة العلل بدقة إلا إذا كان أيضا يحفظ هذه الأحاديث التي فيها علة حتى يدرك علتها، ويعلم أن هذا الحديث ما سمعه فلان، إنما سمع فلان الحديث الآخر. نعم.
وقيل كان يحفظ الشيء من مرة، وهذا أرفع الذكاء،
يعني من أول السماع. نعم.
معرفة بالصحيح والسقيم من الأحاديث وساعة الطلاع. وقال الراقي: سمعت يقول: ما جلست الحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي.
نعم، يعني ما جلست الحديث للتحديث، الناس يأخذون عني إلا لما عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، يعني الفقه. نعم.
وقيل البخاري:
ولهذا كان كتابه رحمه الله تعالى كتاب فقه بدقة فيما يتعلق بالتبويب، فكان تبويبه رحمه الله فقهه، وفقهه الخاص الراسخ. نعم.
وقيل البخاري: سمعت ابن رهوية يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي، فقال: لعل في هذا الوقت من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه وهي معه.
نعم.
عودة إلى ساعة حفظه، وقيل إن شيخه محمد بن سلام قال مرة: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، والتبس علي أمري، ولا أزال خائفا.
الله أكبر. نعم.
وقال سليم بن مجاهد: سمعت ابن سلام يقول: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت فلحقت، فقلت: أنت الذي تقول أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم.
نعم.
شمائله: ورد أن البخاري كان شديد الحياء كان ابن سلام قال ابن سلام أترون البكر أشد حياء من هذا؟
أشد حياء من هذا؟ هذا في صفاته الخاصة. نعم.
ثناء شيوخي والعلماء عليه. وقال ابن سعيد سمعت أهل المعرفة يقولون البخاري أفقه من إسحاق بن رهوية. وعن نعيم بن حماد قال محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة.
وتبويبه يدل على فقهه ويدل على عظيم فقهه، هذا معروف رحمه الله. هذه التبوبات التي حيرت العلماء، التي حيرت العلماء، ولا تزال تبوبات البخاري رحمة الله عليه إلى الآن محل نظر العلماء واستنباط العلماء. نعم، فهي بحر زخار. نعم.
وقال سليمان بن حرب ونظر إلى البخاري فقال هذا يكون له يوما صيت.
نعم.
وقال أحمد بن عبد السلام ذكرنا لعلي بن المديني قال البخاري فيه ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي، فقال علي دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه.
نعم، الله أكبر.
وقال أبو حفص الفلاس
هذا يدل على جلالة البخاري ويدل على جلالة ابن المديني، فابن المديني يزكي البخاري هذه التزكية، والبخاري يزكي ابن المديني هذه التزكية. نعم.
وقال أبو حفص الفلاس كل حديث لا يعرفه ابن إسماعيل فليس بحديث. قال حاشد بن عبد الله قال
أي لو كان حديثا ثابتا لعرفه محمد بن إسماعيل. نعم.
قال حاشد
على السعة ليس البخاري قد حوى العلم كله، لا، لكن هذا كله إنما خرج مخرجه بيان أنه رحمه الله تعالى كان دقيقا في هذا العلم حافظا له. نعم.
قال حاشد بن عبد الله قال لي أبو مصعب الزهري البخاري أفقه عندنا وأبصر من أحمد بن حنبل.
وأبصر
من أحمد بن حنبل. وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة البخاري وأحمد.
هذا ما رأى، هذا ما يراه هو. نعم، ولكن أحمد رحمه الله معلوم، معروف القدر، يعرف ذلك البخاري نفسه رحمه الله تعالى. نعم، البخاري إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في اللغة، فضلا عن إمامته في الحديث هذه لا تحتاج. لكن من ذا الذي يبلغ قدر أحمد رحمه الله؟ نعم.
وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة البخاري البخاري وأبو زرعة والدارمي عبد الله، ثم قال ومحمد أبصرهم وأعلمهم وأفقههم.
نعم.
وعن قال أعلم مثله. وقال أحمد بن الضوء سمعت ابن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة يقولان ما رأينا مثل أحمد محمد بن إسماعيل. وقال الإمام أحمد ما أغرأت خراسان مثله. وقال بندار ما قدم علينا مثله،
هو محمد بن بشار. نعم،
هو سيد الفقهاء. وقال أبو عمار الحسين بن حريث لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث.
وهذا الثناء من أئمة الحديث، من فحول يعرفون قدر الإنسان. نعم.
وقال بندار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة والدارمي والبخاري ومسلم.
أبو محمد الدارمي. نعم.
وقال يعقوب الدورقي محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقد ورد عدد من الأئمة الثناء على البخاري ووصفه بسعة العلم والحفظ والأمانة، وعريب أن كل عالم نظر في تصانيف هذا الإمام عرف رتبته في العلم والاجتهاد مع ما كان عليه من الورع التام والتعبد والإخلاص رحمة الله عليه.
نعم، فإنهم كانوا لا يفرقون بين العلم والعمل، فكما كانوا أئمة في العلم كانوا أئمة في العمل، ولهذا كما يترجم لهم بالعلم والاجتهاد فيه يترجم لهم أيضا بالورع التام والتعبد والإخلاص والإقبال على الطاعات. فما كانوا تجارا بالعلم، وإنما كانوا عبادا بالعلم، ومن أخذ العلم عبادة وفقه الله. أما إذا أخذ العلم تجارة ومهنة وصنعة فإنه لا يحصل بعلمه بركة، إنما من أخذ العلم فاتقى الله عز وجل فيه وانتفع به ليعمل به هذا الذي تحصل له بركة. ولهذا لا ترى إماما للناس في الدنيا إلا وهو جامع بين العلم والعمل. أما هؤلاء التجار فكثيرا ما يفضحهم الله سبحانه وتعالى، الذي يحفظ ولا يعمل، الذي يعلم وما يؤثر علمه فيه ولا يكسبه خشية، هذا يفضحه الله عز وجل بقدر ما علم من هذا العلم. أما من علم وعمل واتقى الله عز وجل بعلمه هذا وتعبد الله عز وجل به، فإن هذا الذي تحصل به بركة. فالعلم يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى ديانة، يحتاج إلى انتراح بين يديه سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل التوفيق. نعم.
ومما قيل
في البخاري وفي أحمد وفي مسلم وفي النسائي، طالعوا يا إخواني ما شئتم من التراجم لأئمة الدنيا، هل تجدون برزخا وفارقا وسدا منيعا بين العلم والعمل؟ أبدا أبدا. إنما يعلم الواحد الحديث فيعمل به ولا يخالفه، بل يتحكم إليه ويحاكم إليه. لم يكن مقصودهم حفظ الأسانيد والمتون حتى لا يقع فيها خلل وفقط، إنما بالإضافة إلى هذا يحفظون الحدود، يحفظون الحدود، فكانوا يعظمون الله عز وجل بهذا العلم ويخافون، ولهذا كانوا أخوف الناس وأخشى الناس وأكثر الناس تواضعا. فالناس يتحدثون عن إمامتهم وعن علمهم الغزير، يتحدثون عن هذا وهم لا يرون لأنفسهم ولا يرون فضلا لأنفسهم، هذا من فضل الله عز وجل. ودائما الواحد يحيل على غيره، ودائما الواحد يثنى على غيره، أما هو ولا شيء. نعم.
ومما قيل صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام مطلع كنور الشهب، به قام ميزان دين النبي ودان به العدم بعض العرب، حجاب من النار للعالمين ونص مبين لكشف الريب.
يعني لو عمل الناس بما فيه لكان حجابا من النار. نعم.
وعن قتيبة قد جالست الفقهاء والزهاد والعباد وما رأيت منذ عقلت كمحمد بن إسماعيل، وهو في زماني كما كان عمر في الصحابة.
نعم.
وعن أبي حاتم هو أعلم من دخل العراق، وقال ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري، وقال أحمد بن حمدون الحافظ رأيت البخاري في جنازة والذهلي يسأل عن الأسماء والآلهة، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد.
وهو أحمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه. نعم.
وقال الترمذي لم أرى أعلم بالعلل ومعرفة الأسانيد من البخاري. وقال صلاح جزرة
وله سؤالات خاصة له رحمه الله تعالى. نعم. وكما قلنا وبه تخرج رحمه الله. نعم.
وقال صالح جزرة كنت أستملي للبخاري ببغداد فيجتمع عنده أكثر من 20,000. قال أحمد بن حمدون سمعت مسلم بن الحداد يقول للبخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ، لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك.
هذه شهادة مسلم بن الحجاج له رحمه الله تعالى، فكان يجله ويوقره ويعلم قدره رحمه الله. نعم.
وقال محمد بن أحمد المروزي سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول كنت أنام بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل، عبادته وورع وصلاحه. قال مسبح بن سعيد كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار ختمة ويتوجه بعد التراويح كل ليلة بثلث ختمة. وقال بكر بن منير سمعت البخاري يقول أرجو ألا ألقى الله أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا.
الله أكبر.
قال بكر
دل هذا على أن الكلام في العلل وفي الرجال أو كذا ليس من الغيبة المحرمة، ليس هذا من الغيبة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرف الغيبة بأنها ذكرك لأخيك بما يكره، أما الكلام في الرواة فهذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة، والكلام في أهل البدع والأهواء هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. تفطنوا يا إخواني، بعض الناس قد يأخذ الورع فلا يتكلم في أحد، في أهل البدع، في كذبة في الرواية، ويقول هذا من الغيبة المحرم. ما فهم ذلك الأئمة ولا قال ذلك الأئمة ولا جاء في كتاب ولا سنة، بل الذي جاء في الكتاب والسنة يشهد بأن الإنسان إن تكلم بعلم وورع في بعض المعينين للحاجة الشرعية أن ذلك من الأمر الجائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له بئس أخ العشير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فالصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. فالنصيحة، ولهذا استثنى العلماء من هذا الباب أمورا تقع به النصيحة، فيكون الذكر هنا لغرض شرعي وليس لماذا، وليس لغرض شخصي. فإن كان لغرض شخصي فهذه الغيبة المحرمة، أما إذا كان لغرض شرعي فهذا من الجهاد، إذا كان الإنسان يذكر أهل البدع والأهواء ليحذرهم الناس هذا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا صار عندنا علما يسمى، صار عندنا علم يسمى بعلم يا أخوان الرجال، علم الرجال، جرحا وتعديلا قبولا وردا. وكما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق، ما تعرف الناس الحق. نعم.
قال بكر وقدس عوز ذنبوه 17 مرة وهو يصلي وما قطع الصلاة، وكذا نقرأ عراقه قال وتورم جسده من ذلك،
وتورم جسده من ذلك. نعم.
عودة إلى ثناء الشيوخ والعلماء عليه، قال عبد الله بن حماد الآملي
ففي ورعه وفي عبادته رحمه الله تعالى ما ذكر وغيره الكثير. نعم.
قال عبد الله بن حماد الآملي،
يا أخواني مسألة حقيقة نحن في حاجة إليها، مسألة التربية هذه نحن في حاجة إليها. إذا كان بعض السلف قال والله نحن إلى علم بأدب وكذا أحوج إلينا من علم، ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، فالعلم لابد أن يظهر على تصرفات الإنسان، ويظهر في تعظيم الحلال والحرام، ويظهر في مسلكه مع الأنام، العلم لابد أن يظهر ذلك. إنما إن علمت فأكسبك ذلك عجبا وغرورا، ما الفائدة يا إخوان؟ ما الفائدة؟ سبحان الله. والله يا إخوان نحن نسمع الكثير والكثير والكثير، لكن أين نحن مما نسمع؟ أين نحن مما نسمع؟ نخشى أن يكون هذا حججا علينا إن لقينا ربنا سبحانه وتعالى. تسمع الآيات، تسمع الأحاديث، وتسمع الآثار، وترى واقعا من السلف مضيئا في كل باب. إن أردت صدقا، مراقبة، ورعا، ديانة، أردت هذا وجدت هذا كله والحمد لله مغفور. ونحن قرأنا من ذلك الكثير والكثير، لكن إن تأملت أحوالنا وجدتها قليلة جدا 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 من جهة ما علمنا، يعني سيرها بطيء فينا يا إخوان، سيرها بطيء فينا، بطيء بطيء، وذلك لكثرة الشواغل ولكثرة ربما الموانع التي في نفوسنا. ولو طهرت قلوبنا والله لانتفعت بهذا العلم انتفاعا عظيما كما انتفع السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
قال عبد الله بن حامد الآملي،
حماد
ابن حماد الآملي، وجدت عني شعرة في جسد البخاري،
شعرة في جسد البخاري. نعم.
وجدت عني شعرة في جسد البخاري. وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي الذي لم أرى مثله.
نعم، هذا التقي النقي بحق، مش شباب الثورات، الشباب التقي النقي، هذا هو التقي النقي بحق. نعم. نقول في هذا وأمثاله، ونقول في علماء عصرنا، وحتى في طلاب العلم الذين هاجروا دنيا وأقبلوا على دين، هاجروا تفاهات وأقبلوا على سنن وآثار وأحاديث وهوات، هذا هؤلاء هم الشباب التقي النقي فيمن أحسنهم الله حسبوه، لا شباب الثورات والمظاهرات، حتى إن بعضهم ليقدم الاعتذارات، نعتذر للشباب، الشباب اللي يسقط بنطالة نعتذر له، وبعضهم يعتبر أن هؤلاء في وقفتهم على الصناديق وفي الطوابير أنهم أفضل من قوام الليل، أنهم أفضل من قوام الليل. كل له نظرته وكل له منهجه الذي من خلاله يجرح ويعدل ويقبل ويرد، فكل إناء ينضح بما فيه. فإذا كان إناء الإنسان إناء نقيا قد حشاه من العلم السلفي ما حشاه ومن تعظيم الآثار، كانت نظرته هذه في وصف التقي النقي لمن؟ لأهل الآثار، لأهل السنن، لأهل السنن. لكن هؤلاء يمدحون أهل البدع، ولهذا كان مدح أهل البدع من علامة أهل البدع، ما يمدح مبتدعا إلا مبتدع. نعم.
حب الجهاد. قلت وقد كان رحمه الله مجاهدا يقول في تحبيب الرمي، قال الواقف: رأيت استلقى رمي نحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير أتى بنفسه في ذلك اليوم في التخريج، فقلت له: إني أراك تقول ما أثبت شيئا بغير علم قط، فما الفائدة في الاستلقاء؟
يعني أنت استلقيت لما تعبت، هل عندك أثر في ذلك؟ أنت دائما تقول ما أثبت شيئا بغير علم قط، فهل استلقاؤك هذا بعلم؟ فقال: أتعبنا
أنفسنا اليوم، وهذا فعلا خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة. فإذا وصلنا العدو كان بنا حراك.
الله أكبر. يعني بهذه النية أتعبنا أنفسنا اليوم حتى إن العدو لو دهمنا لم أقدر على بذل ما ينبغي أن يبذل، لهذا أستريح وأستلقي حتى إذا دهمنا العدو وجاءنا من هذه الوجهة كان بي حراك وقوة وقدرة على دفع هؤلاء. نعم.
قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرا.
هذا كما قال السلفي: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأنت بين الأثر وبين النية، بين الأثر وبين النية الصالحة، فلا يضيع شيء من حياتك، أكلت شربت قمت نمت ركبت نزلت كل شيء. شوف المحمول في يدك هذا فيه نية، السيارة تركبها فيها النية، الثياب التي تلبسها فيها النية، الطعام الذي تأكله فيه النية، ما في شيء يمكن أن تغدره نية صالحة تحول العادة إلى عبادة. نعم. ولهذا التجارة بالنية تجارة العلماء. العلماء يا أخواني يصنعون من الحبة جبلا وليس قبة فقط. ليه؟ لأنه عنده علم، فلهذا يوظف العلم في النيات المتعددة ولا يضيع فرصة. نعم. يعني أنت ما تحتسب اليوم وانت جاي إلى الدرس، تحتسب الطلب فقط، طيب ركوبك، طيب دفع نفقتي لو أنفقت، طيب ودافع نفقة في شراء كتاب، طيب ورجاء أن ينفع الله عز وجل أهلك ولدك بدعوة صالحة، طيب ورجاء أن يوسع الله رزقك أيضا بالحلال ويخلف عليك، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر من الملائكة كما في الصحيح: اللهم أعط ممسكا تلفا. تحتسب هذه النفقة، وما أنفقتم من خير فهو من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذه النفقة التي تنفقها تعود على ولدك. النيات عديدة، سبحان الله، أعلمنا بالعلم أغزرنا جمعا لها. نعم.
قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما سحبت وأخطأ فهم وهدف إلا مرتين.
يعني كان شوف الفالح فلح في كل شيء، شفت زي المدرسة كده، تجد الأوائل في الفصل هم الذين هم فريق الفصل في الكرة، هم من يصنع أي شيء، فالفالح فالح في كل شيء. ليه يا أخواني؟ لأن هذا يرجع إلى نجابة وذكاء وفطنة وشخصية. نعم.
فكان يصيب في كل ذلك ولا يسبق عودة إلى عبادته وورع وصلاحه، وسمعت يقول: ما توليت شراء شيء ولا بيعه، قد كنت أكثر ذلك.
ما تولد شراء شيء ولا بيعة قد كنت أكفى ذلك. وإذا كفي الإنسان في ذلك فلا يتعب نفسه ولا يضيع وقته ويحمد الله عز وجل. نعم.
قلت وطلع ليس عن أبيه مالا فطلع يعطيه مضاربة
يعني يعطيه غيره مضاربة
فقطع له غريم 25,000 فقيل له استعن بكتاب مالا فقال إن أخذت منه كتابا طنه وإن أبيع ديني بدون علي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم سوءا يسيرا من ذلك المال.
نعم.
واشتري له سرية بغلاء 5 سرية
يعني لم يطلب من الأمير لأنه يخشى أنه لو أخذ من دنياهم شيئا أخذوا من دينه ما يقابل وما يبيع دينه بدنياه، لكن اتفق مع غريمه على أن يسدده بالتقسيط. نعم.
بغلاء 500 درهم لكونه لما استعرضها ما استذقناها.
نعم.
وأنت غريم أحمد بضاعة وطلبت تجار بلف 5,000 درهم فقال صرف الله فطلبت منه بلف 10,000 درهم فقال نويت البارحة بوعائك.
يعني هذا دليل على ورعه، يقال نويت، وهذا ما يلزم، هذا ما يلزم، نويت البارحة بيعها لأولئك، يعني هي للأوائل وإن كانت بخمسة. نعم.
وقال وراقه سمعت يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي فإن أحب أن أدعو بعد ذلك فلعله تنقص حسناتي.
ما أظن هذا يصح عنه رحمه الله، لأن الإلحاح في الدعاء سنة، بل النبي قال فلا يقولن أحدكم دعوت فلم يستجب لي، فالله أعلم. نعم.
كرامة الله في رحلاتي لطلب العلم، وسمعت يقول خرجت مع آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى كنت أتناول الحصيصة فإن كانت لي الحصيصة
أكل حشيش من الأرض. نعم.
فإن كانت لي الحصيصة أتاني رجل لا أعرفه فوهب لي سرعة دنانير.
نعم.
عادت من ثناء شيوخ
هذا في الطلب، فربما كان الواحد يشرف على الهلاك، فمنهم من شرب بولة ليس من أكل الحشيش فقط، وبعضهم يؤجر نفسه فيأتي بالخبز وقد أجر نفسه. نعم.
عادت من ثناء شيوخي والعلماء عليه. قال سليم بن مجاهد ما رأيت من 60 سنة أحدا أفقى ولا أورع ولا أزعد في الدنيا من محمد بن إسماعيل
رحمه الله. نعم.
انفقوا في طلب العلم. قال وراقه سمعت يقول كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقوا في الطلب وما عند الله خير وأبقى.
نعم.
كرمه وقد نشأ وقد أنشأ مكانا للرباط بقرب بخارة، كان قليل الأكل كثير البر والصدقة، يعطي الطالب 20 و30 وأعطى رجلا 300 درهم. قال وراقه وأعطاني مرة 1,000 درهم وأعطته جارية
مرة وأعتقها. نعم.
عودة إلى شمعنه وقيل كان نحيف الجسم ليس بالطويل، وكان معه في ملبوسه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب حنون.
الله أعلم يعني بصحة هذا، لكن مثله رحمه الله تعالى لو افترضنا وجود ذلك فإنه يكون قد وصله. نعم.
رأيه في الجهمية قال فرضي سمعت يقول نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا أضل في كفره مع الجهمية. نعم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق.
نعم. فما رأيت أحدا أضل في كفرهم من الجهمية والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. فهو رحمه الله تعالى إمام في الاعتقاد، إمام سنة، وقد رد على الجهمية في صحيحه. نعم. في كتاب التوحيد قد رد على الجهمية والقدرية. نعم.
اختلافه مع أمير بخارى. قال بكر بن منير بعث أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي إلى البخاري احمل إلي الجامع والتاريخ لأسمع منك، فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فليحضر في مسجدي أو داري، وإلا فليمنعني ليكون لي عذر عند الله. فوقعت الوحشة،
وقعت الوحشة بينه وبين الأمير. نعم.
وقيل طلب منه أن يخص أولاده بمجلس فامتنع، فنفاه عن البلد، فدعا عليه فعزل بعد شهر، وركب حمارا ونودي عليه من جهة ابن طاهر.
يعني مثل هذا القصص الله أعلم بثبوته وتفاصيله، فمثل وقائع الأعيان هذه لا يعول عليها إنسان كثيرا، فبعضها غير صحيح، وبعضها قد يدخله بعض الألفاظ غير الثابتة، وبعضه قد يحمل على واقع معين. نعم.
وفاته بلغنا أن البخاري نزل قرية خرطمك على فرسخين وسمرقند.
مثل هذه الوقائع لا نعارض بها السنن الثابتة، السنن الثابتة لا نعارض السنن الثابتة. نعم. نعم. كيف عرف؟ دعا على رسل الاشهاد وعرف ان ذلك. لا، فين الدليل على انه لا؟ فين الدليل؟ ما تقول لي مثل، ما تقول لي مثل، لا تنطقني مثل في هذه. فين هو؟ فين؟ كيف الراوي ما يدرك؟ عندك رواية تقول الراوي فقط؟ عندك هذا الدليل ان ما سمع احد غيره؟ عندك ان ما كان على منبر؟ ولهذا انت ضع الاحتمالات، ما تجزم، يعني ما تنفي شيء ثم تثبته انت الان. من اجل هذا نحن قلنا ما قلنا، من اجل هذا نقول هذه وقائع، والله اعلم بملابستها، والله اعلم بثبوت شيء منها من الفاظها، ولا نعرض السنة. هذا تعليق جيد. ورطت نفسك، يلا اخبرني، يلا بقى هذه جت على المنبر ولا بينه وبين ورق؟ هذا ورق وكذا، ما الدليل على هذا؟ انا اجعلني انا الخصم، اجعلني انا الخصم، تقول ما المخالفة؟ مثلا من ان يدعوه الامير، انا ساذهب الى الامير واقول جزاك الله خير وانا كذا وكذا وافتح قلبه وكذا، لكن اعذرني انا ما اصنع هذا العلم له كذا وكذا وكذا مثلا يعني. لكن هذه واقعة الله اعلم، قد يكون الامر جاء الي رحمه الله من علو بكذا وكذا، حينما انا الامير فليدعوني الرئيس ان ادرس اولاده، ساذهب اليه واقول له كيت وكيت، ولكن العلم يصان والعلم كذا وكذا الى اخره. انا اجمع بين الامرين، وإذا كنت أنا الذي لا أساوي مسمارا في حذائه البخاري رحمة الله عليه، إذن هو أضر. فلهذا نقول ولا نريد أن نفتح أبوابا، وإلا تفتح هات يلا روى البخاري وروى مسلم بكل حرف ستقوله، إنما لا تدعي شيئا لا سند فيه، تقول هذا يحمل على كده. ما احنا رجعنا إلى الحمل بقى، طالما حمل يبقى نحمله على الأضمن والأحوط. ما هو الأضمن؟ أنا أقول هذه وقائع، هذه وقائع قد يكون أولا غير ثابتة، الله أعلم. أنت بتتكلم أمام أشياء ثابتة وثابتة كل حرف، ثبوت الأحاديث، ثم أحوال معينة، ثم أحوال معينة قد يكون لها فقهها اللازم الذي لا يحكم عليها بالأصل العام. أقول هذا ليه؟ أقول هذا ليه؟ لأنه بينتهز مثل هذه الأشياء بعض المغرضين، زي اللي جالس يقول لك يجوز غيبة الحاكم وكذا وكذا، ويقول قال سفيان قال فلان، طيب يلا رد عليه، تثمن الصحة بعضها الصحيح وظاهرها يعارض محكم عند السلف وعين الصحابة. إذن هناك أشياء لا تكون هي باب استشهاد حتى نقول ما المخالفة. المخالفة أمير يرسل على العين وعلى رأس أداب إليه أذهب إليه، وبدلا من أن أوقف الدرس أدرس أبناء، ما الإشكال؟ وإن درسته بشرطي وإن كنت بطانة فما الإشكال مثلا؟ لكن هل تقول هذا أن لو وقعت هذه المسألة تكون أنت أفقه من صاحب القضية؟ هذه لا، هذه قضية لها ملابستها، لا ما يخصها. هذه لو إيه؟ لو صحت، لهذا أنت دائما تعلق المتقول إما هذه ما تصح، ولو صحت فهي محمول على واقع معين كده، حتى تحفظ ماذا؟ الأصول. وقد لا يكون هذا الأمر عندي وعندك في مخالفة، لأننا نجد تخريجه، لكن عند المغرض يتربص يأخذ الكلمة من هذه ثم يضعها في أرض واسعة ويغذيها بماء الشبهات حتى تصبح منهجا للسلف. قل عن البخاري وكان يرى مثل ما أشغلوكم بسلطان العلماء. ما عندنا من العلماء العز بن عبد السلام اللي باع الملوك، كن بايع للملوك، ليه تراعي حرمة ملك ولا أمير ولا سلطان؟ بيع الملوك يا رجل. فينضم مثل هذه الأشياء. والبخاري أرسل فأبى، هذا محمول محمل خاص. إذا قدر العالم أن هذه هذا الطلب بهذه الصيغة بتلك الطريقة في إهانة للعلم، لا، فيقدم ذلك، فيقدم ذلك. نعم. فإذا لهذا يكون التعليق في ذلك بحذر. إنما تطلب بعد مزيد تقول له المخالفة، خذ يا سيدي المخالفة، رد عليه بقى المخالفة لو أنا صاحب شبهات. إنما أنت تقدر المسألة بماذا؟ بما يليق بها، ولا تعارض محكما، دائما تكون منبه للأصل أن يصطحب المصاحب معك. وحتى لو أنه حصل هذا عن بعضهم وصح سنده وكانت الواقعة ما فيها أدنى احتمال ولا يعتذر العالم فيها، فنقول خالف العالم هذا، خالف ما عليه السلف، اجتهد في هذا وظن أن هذا مما له مخالفة فيه، وفيه المخالفة، وفيه المخالفة، فيه مخالفة، ولا يؤخذ بكلامي في هذا. لكن تنتقل من طريقة إلى أخرى أعلى إلى أخرى أعلى إلى أخرى أعلى حتى تصل في النهاية، حتى ولو ثبت هذا ولو إلى آخره، فإنه يكون كذا. مثل ما ترى بعض الناس اليوم يستغل مثل هذه الأشياء من وقائع الأعيان، ولهذا وقائع عندي مشكلة، تجد دائما بضاعة أصحاب الشبهات ليس الآثار، وإن أتوا بشيء من ذلك يأتون بفهم معين، إنما بضاعتهم الأكبر هي وقائع الأعيان من كتب التاريخ، فيأتون بها ويعارضون بها ماذا؟ ويعارضون بها المحكم المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وفاته. بلغنا أن البخاري نزل قرية خرتنك على فرسخين من سمرقند، فنزل على غالب بن جبريل فمرض واشتد مرضه، ثم أراد الركوب فعجز فقال قد ضعفت، فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضي رحمه الله تعالى وسال منه عرق عظيم. قال ابن جبريل فلما دفناه فاح من قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض إلى السماء فتعجب الناس منها، وكانت بحذاء قبره، وأخذ الناس من تراب قبره حتى كاد ينكشف، حتى خرج بعض مخالفيه إلى قبره وشاهدوا ذلك وأظهروا التوبة من أذيته.
أولا نقول هذا إذا صح، وإذا صح فإن كرامة الأولياء هذه ثابتة عندنا، فنفرق بين الكرامة، إن ثبتت هذه لا إشكال فيها، لكن نقول هذا احتاج إلى ثبوت أولا، نثبت هذا أولا. طيب إن ثبت هذا فلا إشكال، فعندنا كرامة الأولياء، ومثل هذا إن شاء الله لا تعارض به سنة، بل إن هذا في إظهار لفضل هذا الرجل الذي به تظهر السنة والحمد لله. وأما ما يتعلق بأخذ الناس من تراب قبري فإننا نقول إن ثبت هذا أيضا فلا دليل على جوازي مثل هذا، فإنه لا يتبرك بتراب قبر الرسول فضلا عن قبر البخاري رحمه الله تعالى، لكن الله أعلم بمثل هذا. وقد يكون إن حصل وثبت هذا من فعل العوام وليس من فعل العلماء، فإن البخاري نفسه لا يرى هذا ولا أئمة السلف. نعم.
قال مهيب بن سليم مات البخاري عندنا ليلة عيد الفطر من سنة 56 و200 وقد بلغ 62 سنة.
نعم.
قلت ورؤيت له منامات حسنة حدث بها من رأوها.
نعم، والرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. نعم.
وكانوا يستسقون عند قبره رحمه الله تعالى ورضي عنه.
ولا يصح هذا، ولو أنهم استسقوا بدعاء الرجل الصالح، لكن عند قبر البخاري، لماذا قبر البخاري؟ لماذا؟ ما الذي عند قبر البخاري؟ أو نستسق عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كله ما يجوز، ومثل هذا أصلا لا ينقل، لأن ممكن يحصل هذا من أين يا إخوان؟ من عوام يحصل هذا من عوام لا يضرون. فمثل هذا وإذا نقل أتبع بماذا؟ بالتعليق الذي ينفي مشروعية ذلك، لأن بعض الناس أيضا قد يأخذ من هذه الأشياء هذه الأمور ويقول مثلا علامة العالم ما علق لو كانت مخالفة، علامة ما علق. نعم،
تمت بحمد الله وعوني وتوفيقه والحمد لله رب العالمين على يد كاتبها العبد الفقير إلى الله تعالى الراضي عفو ربه وغفرانه محمد حسن الكفرطابي في نهار الاثنين 18 من شهر شعبان المكرم من شهور سنة 50 و800، وهو حسبي وكفى.
نعم، الحقيقة هذا مختصر في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، وإلا فالبخاري رحمه الله تعالى إمام الدنيا، هو أمير المؤمنين، وهو إمام المحدثين، وهو الذي اجتمع له من العلم والعمل ما قل أن يجتمع لغيره، وصار إماما يقتدى به، وكتابه الصحيح من أنفس الكتب التي صنفت، بل هو أنفس كتاب صنف في علم الحديث، أنفس كتاب وأصح كتاب وضع في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. نعم، هذه وقفتنا الأولى قد انتهينا منها، وهي جزء في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، ليه في أهان العلم تحفظ البيوت؟ لا، ما في إشكال، هذا نصر العلم. لكن لو أن حال معين أنت شعرت فيه بإهانة لحامل القرآن أو إهانة للقرآن أو كذا، فلا تقبل هذه المسألة أو هذا الواقع بعينه. لكن أن يحفظ الإنسان القرآن في البيوت أو شيء من هذا، هذا لا، في نصر العلم، في نصر، لكن قد يكون فيه إهانة، قد يكون فيه إهانة للشخص أو إهانة للعلم ذاته، فهذه تقدر بقدرها. نعم، وقد يكون تحفيظ في البيت لصيانة القرآن، يعني واحد مثلا لا يريد أن ابنه يحفظ مثلا في المسجد، يريد وقتا زائدا، ويريد أن تربي الولد مع تحفيظك إياه، وهذا قد يتسنى في المسجد يكون في البيت وإلى آخره. يعني هذه كلها أحوال تقدر بقدرها. نعم.